بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. الصوت واصل؟ صوت معانا ولا ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، أحمده على الآلاء وأشكره على النعماء وأستعين به في الشدة والرخاء وأتوكل عليه سبحانه فيما أجراه من القدر والقضاء، وأصلي وأسلم على خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا خير من وطئ الثرى، يا من أرسلك ربك بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد، فبداية أحب أن أذكر نفسي والحضور الكرام بأهمية استحضار النية الصالحة في أول اللقاء، نية طلب العلم، نية الإقبال على الله سبحانه وتعالى والسعي إلى أن نتعلم ما ينفعنا في معرفة وفهم وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنية الصالحة ترفع العبد الدرجات الكثيرة في كل عمل، وهي شرط صحة في العبادات وشرط كمال في المعاملات. يعني أن الإنسان العبادة لا تصح بدون نية، المعاملات إذا نوى الإنسان فيها نية صالحة عظم أجرها. وكم من إنسان عمل نفس العمل لكن الفرق بين نية هذا ونية هذا يعني رفعت هذا الدرجات العلى. أما ذلك فبسبب إضمار نية سوء فقد يحبط عليه العمل والعياذ بالله. لذلك تصحيح النية أمر مهم، لأن به يكون القبول عند الله سبحانه وتعالى، وبه كذلك يكون الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. نية صالحة فأن يكون كل منا على يطلب العلم الشرعي ليكون على صغر من على دين الله سبحانه وتعالى. فالحرب على دين الله سبحانه وتعالى الآن هي بالأساس حرب فكرية، وينظم لها ويخطط لها ويدبر بلي. فلذلك ينبغي أن نوجد سلة مباركة من طلبة العلم وطالبات العلم الذين يتصدون إلى ذلك. الإمام بقي بن مخلد الأندلسي عليه رحمة الله تعالى، وهو من العلماء الكبار، قال في شأن طلبته الذين علمهم ودرسوا وتأصلوا على يديه، قال: لقد زرعت لأعداء الله عز وجل غرسا لا يستطيعون قلعه، لقد زرعت لأعداء الله غرسا لا يستطيعون قلعه أبدا أبدا أبدا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأمر مراعاة جيدة، وينبغي على الإنسان أن يحرص حرصا أكيدا على أن يكون على ثغر من دين الله، إذ الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال العلماء جهاد، وقال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جهاد الكفار بالسنان، يعني جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان. وما أكثر المنافقين الذين يحاولون بث الشبهات على هذه الأمة. فإذا جهادهم يكون باللسان بالرد على شبهاتهم. لا نستطيع أن نتصدى لهذا إلا بعلم متين راسخ، من خلاله نستطيع أن نفحد شبهات المبطلين ونسير على طاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أحببت في بداية هذا اللقاء أن أوصي يعني الحضور الكرام بأن ننوي نية طيبة في مسألة الحدود بمسألة أن نكون على ثغر دين الله سبحانه وتعالى، أن نحرص على أن نتأصل وأن نتعلم علما شرعيا نستطيع من خلاله أن نزب عن دين الله سبحانه وتعالى، نستطيع من خلاله أن نبين الحلال والحرام، ونستطيع من خلاله أن نجعل دين الله واقعا عمليا. كيف نجعل دين الله واقعا عمليا؟ إلا بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ليس على الشهوة، ودي مسألة أيضا مهمة جدا، طلب العلم الشرعي ليس على شهوة الإنسان. يعني أنا من الأشياء التي تؤلمني كثيرا لما أجد إنسان لسه في بداية طلبه وإذا به يقول هو الذي يحدد تخصصه. واحد يقول لك أنا عايز أخصص دعوة، أنا عايز أخصص عقيدة، عايز أخصص تفسير، في قدر مشترك بين أي داعية، وسواء يتكلم في الدعوة أو في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في أي فرع من الشروع من فروع الشريعة، في قدر مشترك لا يسع طالب العلم أو الداعية جهله، قدر معين من الأصول، قدر معين عشان يبقى مؤصل هكذا يستطيع من وبعد كده لما ربنا يفتح عليه في مجال يفتح له فيه. لكن إنسان مثلا يقول أنا عاوز أتكلم في الدعوة فقط، طيب اللي بيتكلم في الدعوة لازم يفهم أمور تأصيلية معينة، يبقى عنده قدر من اللغة، قدر من المصطلح، قدر من الأصول، ليفهم كلام الدعوة ونصوص الدعوة ليؤديها إلى الناس بفهم وعلم. لنفس الفكرة واحد يقول لك أنا عايز أطلب علم الحديث بس أو علم الفقه فقط، في قدر مشترك من علوم الأصول وعلوم القرآن ومن الأمور الأخرى لابد على الإنسان هو يطلع عليه من أجل أن يستطيع أن ينظر في العلم ابتداء ويفهم الأمور فهما صحيحا، وإلا أفسد من حيث أراد الإصلاح هكذا. يعني مثلا لما نلاقي مسألة بسيطة جدا ممكن ما تخطرش على بال، نجد مثلا وجدت مرة في مرة من المرات أخت عاملة رسالة صغيرة مجمعها من كتاب صحيح الجامع في الأمور الأعمال التي يعني تدخل الإنسان الجنة. فقد يخطر على بال اللي كاتب انه مجرد الجمع ده جمع وخلاص، مش محتاج الى كبير علم. المشكلة جمعة اعمال التي تدخل الانسان الجنة، الاعمال اللي فيها ثواب يدخل الجنة، ده جمع كويس ما فيش منه اشكالية. المشكلة وضعت عنوانا كالآتي، قالت ثمن الجنة، هذا العنوان من الناحية العقدية في اشكالية، لأن المعتزلة يرون أن الأعمال ثمنا للجنة، سيما أن الكتاب بيتكلم عن الأعمال، الأعمال ثمن للجنة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أن الأعمال سبب لدخول الجنة، يعني سبب لدخول الجنة. ففي فرق بين ثمن وفي فرق بين سبب، لابد الإنسان أن يعمل هكذا، فهنا إذا قلنا أنها ثمن على سبيل أن هي ثمن الجنة على اعتبار أنها المقصد يكون أن ده يكون الجنة يلزم على الله أنه يدخل الجنة من عمل هذه الأعمال، فهذا خطأ عقدي. لكن عشان أكون أن أنا مجمع في الأعمال المفروض أقول مثلا موجبات الجنة كما علمنا رسول الله في الحديث صلى الله عليه وسلم، ما الموجبتان يا رسول الله؟ فهكذا. فعندئذ ينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المسألة. فلذلك التعبير بالثمن يكون له ضوابط ويكون له مقصد معين. ففي مقام جمع الأعمال نقول موجبات. فالشاهد يعني اللي أنا عايز أوصل إليه هنا إيه؟ أن الأصل في المقام أن الإنسان يكون عنده قدر مشترك من التأصيل يستطيع من خلاله أن يفهم النصوص فهما صحيحا. لذلك ينبغي على طبعه أنه يصبر. علوم الأصول ممكن تكون في البداية نحس أنها صعبة شوية أو أنها يعني فيها إشكالية، لكن الحقيقة إن علوم الأصول هي اللي بتؤدي للإنسان إلى الفهم الصحيح. ولذلك قال العلماء قديما من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فلذلك ينبغي أن نسابر في أن نحرص على أن نفهم قواعد الأصول ونصبر عليها، والشيء اللي مش فاهمين نراجعه مرة واثنين ونلازم يعني أهل العلم في ذلك، وأي حاجة واقف على حد يسأل فيها والإجابة إن شاء الله تكون موجودة، بحيث أن احنا نصل إلى مرحلة الفهم الصحيح والسديد. أنا في هذا اللقاء أحب يعني أن أنا أتعجل الإشارة إلى مسألة التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، من أجل أن احنا نحاول وناخد بعض الأمثلة على كتب التفسير المفروض أن حضراتكم تبحثوا فيها الأيام أو بتبحثوا فيها بالفعل، فنعرف مناهج هذه الكتب وكيف نستفيد منها. لكن كإشارة ابتداء يعني هنبدأ بنتعجل إشارة إلى التفسير بالرأي والتفسير بالمقصور. لكن أنا أحببت قبل أن أصل إلى هذا أن نستحضر نيات كبيرة وعظيمة، نكون على صغر، نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. قال أحد السلف: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. فهذه نية طيبة الإنسان إذا رعاها يكون له فيها أجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن كل من تعلم شيء ينقله، بحيث أن العلم ينتقل من جيل إلى جيل ويظل العلم ثابتا راسخا، لأن به الأمان لهذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. شيء ثاني يعني لنا في الأفاضل الموجودين معانا نية طيبة، وهي أنا أتمنى سيما من الأخوات إن هم يأخذوا مسألة طلب العلم والتأصيل بجد، بحيث إن بعد كده المجموعة اللي قدامنا ده هي تكفينا بعد كده الأخوات. أنا أتمنى إن بعد كده نكون إحنا على سبيل الاستشارة، واللي يجينا بعد كده نقول نحيل على المجموعة دي بعد كده إن شاء الله. يكون اللي عاوز يطلب دعوة نقول نحيل على فلانة، أخت جاية لسه عايزة تبدأ، أخت عايزة تدرس أصول نحيله على فلانة، أخت عايزة تطبع عقيدة نحيله على فلانة، إلى غير ذلك، أو تربية أو أي فرع من الفروع. نحاول نحن نتأثر ونكون عندنا مجموعة نقدر أن بعد كده هي اللي تكون المتابعة الشديدة للأخوات، تكون من خلالها من خلال الأخوات، ونكون دورنا استشاري أو تعليمي فقط أو مرحلة متقدمة، ندي بس الإشارات، يبقى البدايات تكون مع الأخوات، بعد كده مرحلة متقدمة يكون دورنا دور تعليمي إلقائي، وتكون المتابعة الأساسية تربويا ودعويا تكون من الأخوات للأخوات. فهذا أمر إن شاء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نرعيه. فبالله عليكم ينبغي، وبالله عليكنا يعني الاهتمام بهذه المسألة اهتماما يعني مهم جدا، وتنشر العلم. وكذلك الإخوة لو موجودين لكل واحد يبقى منارة في بلده ونحيل عليه، ويكون منارة ينشر العلم وينشر دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. سريعا كده الإشارة، التفسير بالرأي والتفسير بالمقصور. عندنا حاجة اسمها مدرسة التفسير بالمأثور. خلاصة مسألة التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، أو بما يعني تفسير آية بآية أخرى، نص قرآني بنص قرآني آخر، زي ما فعل العلامة الإمام القيطي عليه رحمة الله تعالى لما ألف كتابه الماتع، كتاب أضواء البيان، وهو كتاب في تفسير القرآن بالقرآن، فأورد النصوص اللي فيها إطلاق والنصوص الثانية اللي فيها تقييد، النصوص اللي فيها إجمال، أورد النصوص الأخرى من القرآن اللي فيها تفصيل لهذا الإجمال. فهكذا. فإذا بالشيخ عليه رحمة الله تعالى، صوت واضح معاكم ولا في إشكالية؟ طيب ماشي. الشيخ عليه رحمة الله تعالى الشيخ الشنقيطي ألف هذا الكتاب الماتع، وإذا به يعني من المرجعيات في هذا، من الكتب المرجعيات أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، لكن أضافت مع القرآن السنة كتاب الإمام ابن كثير، فيما نتحدث إن شاء الله، وكذا الإمام الطبري. يبقى أساس التفسير بالمقصور يعني إيه؟ يعني بيفسر القرآن بالقرآن، أو القرآن بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، يكون آية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بينا على حسب ما يحتاج الصحابة. ممكن حد يسأل هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرش القرآن كله، الأصل إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، دي لازم نفهمها كويس جدا. وكان العرب في هذا الوقت، العرب في هذا الوقت أهل اللغة، وكانوا على سجيتهم هذا الفهم، فكان يفسر لهم ما أشكل عليهم فقط صلى الله عليه وسلم، لكن الباقي كان عندهم الفهم بالنسبة لهم كان فهما عظيما. يا أنا عايز أقول لكم إن العلم بينقص من جيل لجيل ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان إلى درجة لا نتخيلها. يعني مثلا أنا في فترة من الفترات كان في عالم اسمه إليكيا الهراسي. إليكيا الهراسي ده كان له كتاب قيم من أمتع الكتب التي طبعت ومطبوع في أحكام القرآن الكريم، وله استنباطات طيبة في القرآن من نصوص أو من آيات الأحكام في القرآن. الشاهد إليكيا الهراسي ده سافر مرة إلى بغداد. بغداد في ذلك الوقت كانت في ذلك الوقت هي مدينة العلم، مدينة العلم فيها كل أنواع العلوم، وفيها علماء مقيمين وعلماء بيتعلموا، فيها أشياء كبيرة. هو كعالم ذهب وسافر إلى بغداد ليلقى بعض أهل العلم وكذلك يفيد ويستفيد. الشاهد أنا بضرب المثل ده للأول علشان نعرف إن العوام في الزمن ده كان شكلهم إيه، العوام اللي مش علماء، العوام اللي في الزمن ده كان شكلهم إيه. فكان إليكيا الهراسي هذا لما ذهب لم يعطيه الناس قدره، هو في بلده يعني عالم وناس عارفاه كده، فلاس في بغداد الناس لم تأبه له ومحدش حاول يستفيد منه، فهو في داخله قال أنا إلي أعدني في البلد دي، حدش يعني يعرف قدري في هذا المكان، فأنا هسيب بغداد دي وامشي. الشاهد والعالم قد يكون معروفا قد يكون غير معروف، قد يكون مشهور قد يكون غير مشهور، فممكن الذي يجهل قدره فإذا به لا يعيره اهتماما، ما اهتمش به. فالشاهد قال أنا همشي، نفسه هو بشر، قال أنا همشي من البلد دي. وهو ماشي سمع اتنين شيالين بيتناقشوا في المسألة التالية دي، حمالين يعني اتنين بيشتغلوا بيشيلهم بأجرة، بيشيل بالأجرة حمال. واحد بيقول للتاني عشان نعرف دول العوام، دول الشيالين في الزمن ده، واحد بيقول للتاني لو كنت قابلت عبد الله بن عباس لحاججته بالقرآن. عبد الله بن عباس اللي هو ايه، ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه، خير من فسر كتاب الله عز وجل، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في دين الله عز وجل وعلم التأويل. يقول لو نظرت ابن عباس ما نظرته بالقرآن، هينظر بإيه في القرآن؟ كان عندنا في أصل في اللغة العرب إن الاستثناء علشان يصح، أنا عشان أشرح الكلام بتاع الراجل ده لازم أعرض المسألة دي الأول. الاستثناء علشان يصح لازم يكون متصل في الكلام، يعني مثلا ما يجيش واحد يقول والله لأضربن فلانا ويسكت وبعد نص ساعة يقول إن شاء الله، لازم الاستثناء عشان يصح يكون في أثناء الكلام متصل بالكلام، ده كده أساس في الاستثناء. كان سيدنا عبد الله بن عباس بيرى أنه يصح الاستثناء مع الفصل، يعني مع غير الاتصال في الكلام، تبنى هذا القول. فالرجل ده العم ده بيقول لو قابلت سيدنا عبد الله بن عباس لحاججته بالقرآن، على ان الاصل في الاستثناء انه يكون متصل. ده واحد شيال في الزمن ده. طب بيقول له ازاي؟ بيقول له لان ربنا قال لسيدنا داود خذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. القصة بتاعت دي اللي كان سيدنا داود حلف ان هو يضرب زوجته بعدد معين من العصايا، قيل متع عصايا، وكان ليس هذا جزاء لأنها صبر في حلف أنه يضرب زوجته نتيجة انفعال معين ميت عصاوة في مرضه، فليس لما صبرت معه وشفاه الله يعني أحس بالحرج، هو معقول جزاء صبره أنه يضربها ميت عصاية؟ طب هو حلف فهل يحنس ولا يعمل إيه؟ فربنا فقال له خذ بيدك ضغصا، جمع العصيان دي مع بعض وده ضربة واحدة بيهم ولا تحنس. فالشاهد بيقول ايه، لو كان الحمال ده بيقول كده، لو كان الاستثناء يصح مع فصل الوقت مع الفصل في الكلام كان ربنا قال له استثنى، لكن ربنا قال له أوف بيمينك بهذه الطريقة. الشاهد ده شيان وله الفكر ده والتأمل ده في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقدر ان هو يستنبط منه استدلال على صحة قول يتبناه. الشاهد هذا الرجل الإمام هلكي الهراسي لما سمع الحمالين دول بيقولوا كده قال بلد حمالوها يجادل عبد الله بن عباس بالقرآن حري ألا يخرج منها. البلد دي ما فيهاش زبر، أنا أرجع واحد إن شاء الله ما حد يعرفني، بس أقعد في بيئة العلم وفصط العلماء وفصط أهل الفضل الذين يعيشون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله. دي ميزة أهمية وجود البيئة المعينة، معينة على الطلب، معينة على الصحبة، معينة على الالتزام. هذا شاهد إن كان الناس في هذا الوقت كده ما بنى بقى بالصحابة، فكان الصحابة يفهمون القرآن فمش محتاجين إلى تفسير إلا ما أشكل عليهم. لكن بعد ذلك لما صارت العجمة زي ما أنا شايف اتكتب إن أصبح في عجمة والناس ابتعدت عن لغتها، فإذا بذلك يعني أصبحوا يحتاجون إلى كثير من الكلام لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل هنا عندنا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة النبي، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بعد ذلك بعلماء التابعين الذين عنوا بتفسير القرآن وفهمه كتلاميذ عبد الله بن عباس مثل مجاهد وحكمه إلى غير ذلك، كما سنأخذ بعد ذلك بالتفصيل، نأخذ هذا بعد هذا بالتفصيل. لكن أنا عايز أشير إشارة بس كمقدمة، لأننا نأخذ النهاردة إن شاء الله يعني ميزة كل كتاب من الكتب بتاعة التفسير أو بعض الكتب في هذا اللقاء، اللي المفروض نعرف ايه اللي نستفيد منها ازاي وايه اللي نخلي بالنا واحنا بنقرأ فيه. يبقى اذا سنفهم من اتجاهات المفسرين الان، في حاجة اسمها اتجاه تفسير بالمقصور زي ما ذكرنا، بعد كده تفسير بالرأي، تفسير بالرأي يعني تفسير بالاجتهاد والاستنباط الذي علمه اصحاب هذا الاتجاه من نصوص القرآن والسنة. طبعا التفسير بالرأي منقسم باختصار إلى قسمين، اجتهاد محمود واجتهاد مذموم. إذا فسر القرآن برأيه، في مقولة مشهورة كده من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ، ده محمول على معنى التفسير المذموم اللي هو فسر القرآن وابتعد عن معرفة اللغة ومعرفة الأصول ومعرفة المأثور الثابت عن النبي والصحابة في هذا المكان في هذا المقام، وظل يعطيه على هوى أو على مذهب هو أشربه، فعاوز يفسر القرآن على وفق هواه. إذا كان عن هوى وانحراف ويعطي رأي بهذا فهذا تفسير مذموم. يبقى فسر القرآن بالأسماء الإباضية والرافضة اللي هم الشيعة الرافضة، وكذلك بعض الفرق زي مثل بعض الذين أخطأوا في أبواب العقيدة مثل الأشاعرة والماتردية أخطأوا في تأويل أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فعندئذ ده اسمه تفسير مذموم لأنه صرف النص عن ظاهره بغير دليل. الأصل إن أنا ما ينفعش أصرف النص القرآني عن ظاهره إلا بدليل، يبقى ده اسمه التفسير بالرأي المذموم. القسم الثاني تفسير بالرأي محمود، أي فسروا القرآن باجتهاد واستنباط صحيح وبفهم للغة القرآن ولفهم العقيدة السلف الصالح وعلم ومع علم بسنة رسول الله ومع علم بأقوال الصحابة، فيكون بهذه الطريقة هذا وعلم بلغة العرب طبعا، فيكون التفسير بهذه الطريقة تفسير محمود. فعندئذ هذا باختصار إشارة إلى أهم المناهج اللي بيتبعها المفسرين في هذا يعني في هذه المدرسة. يبقى عندنا مدرسة التفسير بالمقصور، مدرسة التفسير بالرأي. طبعا أشرت كده عشان لما هنيجي نترجم بقى للمفسرين اللي حضراتكم بتشتغلوا عليهم ان احنا نعرف لما نقول بالمقصور بقى تفهم هكذا، والتاني بالرأي نقصد الرأي الايه المحمود. احنا النهاردة هنشير الى منهج الامام ابن جرير، منهج الامام ابن كثير، منهج الامام القرطبي ان شاء الله كشيء سريع كده في منهجهم عشان نعرف ازاي نستفيد من الكتاب. انا عايز ابتداء اقول لما نيجي نقرأ كتاب ماشي، الكتاب ده استفيد منه ازاي؟ اي كتاب في الدنيا استفيد منه ازاي؟ اول حاجة عشان استفيد استفادة قصوى من الكتاب قول ازاي نقرأ كتاب ازاي نستفيد منه. اول حاجة لازم اقرأ مقدمة الكتاب. اي كتاب انا عايز اتعامل معاه في اي فن من الفنون وفي اي علم من العلوم لازم نتعلم ان مقدمة الكتاب هي مفتاح الكتاب. مقدمة الكتاب هي مفتاح الكتاب، هكذا، هذا هو الاصل. طيب لذلك احنا لما اجي احقق كتاب او الف كتاب اخر حاجة بكتبها المقدمة، ليس في فن التأليف او التحقيق ان الواحد يكتب المقدمة الاول. هو الاول الانسان بيحط خطة عامة للتأليف كده او خطة عامة تصور عام لتحقيق الكتاب او للتأليف، لكن كتابة المقدمة هي اخر ما يفعله المؤلف، بيكتب فيه بقى خلاصة ما فعله ويعطي مفتاح هذا الكتاب. يبقى المقدمة تعتبر مفتاح الكتاب، اشارة الى اهم ما فيه، اشارة الى الغرض، اشارة الى شرط المؤلف. فانا عايز افهم منهج اي كتاب ابتداء اقرأ مقدمته، يبقى دي اول حاجة اعملها لما اجي اقرأ اي كتاب، ادي اول شيء. شيء ثاني، نتعلم كيف نقرأ. في قراءة انسان بيقرأ قراءة منظمة، وفي قراءة يعني شبه همجية، بيمسك الكتاب يقرأ وخلاص ويستفيد من الاشياء، يقرأ بعض الاشياء احيانا يستفيد واحيانا لا يستفيد، احيانا يتحصل على معلومات. يعني اكيد ده كلنا حصل مع الموقف ده، مسك كتاب مثلا معين وارى فيه معلومة عجبته، بعد كده بعد فترة من الوقت المعلومة دي هو فاكر انه اراها في الكتاب ده وعاوز يجيبها، مش قادر يطلعها تاني، مش قادر يجيب المعلومة دي تاني مرة اخرى، مش قادر يجيب هذه المعلومة ولا يعرف هذه المعلومة مرة اخرى من الكتاب اللي اراه وفاكر انه اراها فيه، لانه ما قرأش قراءة منظمة. انا عشان اقرأ ببساطة كده، يعني مثلا انا في مكتبتي اي كتاب جبته، الاصل انا بقرأ الكتاب مرة واحدة في حياتي وبعد كده بعرف ازاي استفيد منه. انا لما بدأ اقرأ كتاب اكيد بقرأه وانا عندي في ذهني، وعند حضراتكم كل واحد بيقرأ كتاب او كل واحدة بتقرأ كتاب في ذهنها معلومات معينة، في معلومات اثناء الكتاب ده هي اللي انا بستفيدها. يعني في انا بقرأ من الكتاب في معلومات ده المعلومة دي انا محتاجها، المعلومة دي انا استفدتها، المعلومة دي كنت محتاجها، المعلومة دي استفدتها وزودتني، المعلومة دي او الكلمة دي مست قلبي او كذا، اعمل ايه بقى؟ بيكون معايا دايما وانا ماسك الكتاب قلم رصاص وبقرأ الجزء اللي انا حاسس ان انا استفدته من هذا الكتاب، بقوم علم عليه خط، وعلى الجلد من بره بكتب رقم الصفحة. دي كده باختصار، وانا بقول على جلدة الكتاب من بره اللي هي من اللي بعد فتح الصفحة الاولى من الكتاب، الورقة اللي في بره دي. ليه؟ لانه ممكن نكتب الصفحة في ورقة خارجية والورقة دي تضيع، او في كشكول خارجي وكشكول يضيع، لان انا بحطها على الكتاب نفسه. انا بتيجي تفتح اي كتاب عندي مثلا كده، انا بقول لكم كتجربة مش شرط تستخدموها نفسها، بس اقول لتجربة شايف انها مفيدة. تيجي تفتح صفحة المقدمة تلاقي كاتب 85 100 125 135 145 70 80، دي ايه؟ ديت معناها ان انا كاتب ارقام الصفحات التي استفدت بها من هذا الكتاب. اصبح الكتاب ب 400 صفحة، ممكن اكتب فيه 25 صفحة او 100 او اكتر او اقل صفحات بره، معناه ان ده اللي انا استفدت وتعلمته من الكتاب ده او كنت محتاجه من الكتاب ده. لما يمر علي وقت طويل واجي امسك الكتاب ده تاني وعاوز استرجع المعلومات اللي فيه، مش هقرأه من الاول وللاخر تاني، امال هقرأ ايه؟ هقرأ الصفحات اللي انا كاتبها دي، لان ده اللي انا استفدتها من الكتاب ده، فمش هرجع اقرأ الكتاب ده مرة تاني، لانما هرجع اقرأ عدد الصفحات. يبقى انا بقرأ الكتاب مرة واحدة بس،
وخلي بالكم الإنسان بيستزيد في العلم على قدر القراءة. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، أنا أقول لكم المعلومة دي وهي معلومة فراحت بين مدى همة العلماء، قال لو قلت أنني قد طالعت 20,000 كتاب وأنا ما زلت في مرحلة الطلب لكان أكثر. ده الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول لو قلت أنني طالعت قرأ 20,000 كتاب وهو بعد في مرحلة طلب العلم لكان أكثر من هذا. إن إنسان يقرأ الكتاب ويستفيد من الكتاب والكتب المفيدة بهذه الطريقة، طريقة القراءة المنظمة التي تجعلني بعد ذلك. يبقى ممكن واحد عمل مكتبة كبيرة، ممكن واحد يقول بص يا انت قريت الكتب دي كلها؟ ايوه قريتها. ازاي؟ ببساطة شديدة، كل كتاب بشتريه بقرأه قراءة منظمة، بقرأه من اول الكتاب لغاية اخره، دي مرة واحدة في حياتي. واللي انا بستفيده من الكتاب بكتب بعلم عليه بالرصاص في الصفحة، وبكتب في الصفحة في اول الكتاب من اوله ارقام الصفحات اللي انا استفدت منها او اللي ادتني معلومات انا محتاجها للكتاب. اصبح الكتاب ده انا مش هقراه تاني من اوله لاخره، لكن لو احتجته هقرأ الصفحات دي. كل كتاب كده هنلاقي نفسنا اصبح كل كتاب عملنا فيه عدد الصفحات اللي احنا محتاجينه بنحتاجها في الكتاب ده او المعلومات اللي احنا استفدناها. فدي تبقى اشياء مهمة جدا، يعني احسب ان هذه الطريقة المنظمة في القراءة هتفرق كتير معانا لو احنا استخدمناها، فعلينا ان نراعي هذه المسألة. بارك الله فيكم وفيكم جميعا. طيب الان هناخد بقى باختصار شديد بعض المسائل اللي هي متعلقة بالمصنفين عليهم رحمة الله تعالى بالمفسرين. ناخد الأول طبعا شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى، طبعا كتابه اسمه جامع البيان في تأويل آي القرآن. هذا الكتاب كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أجل التفاسير المأثورة وأعظم هذه التفاسير قدرا. يبقى أفضل من كتب في تفسير بالمأثور هو الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى. هكذا. وقد جمع إلى ذلك الكتاب العلوم الأخرى، يعني في كتابه مأثور وجمع مع المأثور اللي هو تفسير القرآن بالقرآن وأقوال بالحديث وأقوال الصحابة اللي تختص بالآيات، جمع القراءات ومعانيها والأحكام الفقهية المستفادة من الآيات. جمع القراءات ومعانيها والأحكام الفقهية، وبين معاني الآيات من لغة العرب والشعر وغير ذلك. طيب ده أول معلومة بنعرفها عن الكتاب. المعلومة الثانية عقيدة الإمام ابن جرير، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وله كتاب مطبوع قيم اسمه صريح السنة، بين فيه أن عقيدته على عقيدة السلف الصالح، فعقيدة سليمة وتفسير بالمأثور هكذا. لكنه في كتابه في صفة الغضب والحياء ذكر أقوال المفسرين دون أن يرجح شيئا منها. هذه بس الجزئية المأخوذة على الكتاب في أبواب العقيدة، الجزئية دي بس فقط. طيب تاني بالراحة، بالراحة من الأول على إيه؟ اللي كاتبين تاني بالراحة على إيه؟ من أول إيه؟ عقيدة الإمام ابن جرير تاني ولا إيه؟ طيب بسم الله مرة أخرى. الإمام الطبري، إحنا بنتكلم عن الطبري مش على الإمام ابن جرير، الإمام الطبري تاني. طبعا انا معلش انا احاول اقول بسرعة علشان الوقت، بس ان وقتنا ضيق ومفروض عايزين نقول حاجات كتير، بس الحمد لله ربنا يعيننا ان شاء الله. طيب تاني باختصار تاني، كتاب تفسير الامام ابن جرير عليه رحمة الله هو من اجل الكتب المأثورة وأعظم هذه الكتب قدرا، أعظم هذه الكتب قدرا. هذا شيء. عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة،
ومذهبه هو مذهب السلف الصالح، ونصر مذهب السلف الصالح واحتج له، فهو صاحب عقيدة سليمة. يبقى كتابه بيمتاز انه صاحبه عقيدته سليمة، ما فيش اخطاء عقدية في الكتاب. ثانيا ان الكتاب تفسير بالمقصور، وكذلك مع المقصور ضم القراءات وضم لغة العرب والاشعار اللي تختص بمعنى الكلمات. طيب، لكن الاشكالية في صفة الغضب والحياء، ذكر أقوال المفسرين دون أن يرجح شيئا منها. هو دائما بيرجح الغضب والحياء، ضل في هذه الصفات أقوام في باب العقيدة، بعض الناس أخطأوا في أبواب العقيدة وأولوا هذه الصفات. المأخوذ على الكتاب بس إن هو في صفة الغضب والحياء ذكر دون أن يرجح، فعلى عقيدته أنه ينبغي أن يقول نسبة ما أثبته الله لنفسه والمعنى معلوم والكيف مجهول، فذكر دون أن يرجح. هذا فقط اللي مأخوذ. طيب، موقف الإمام ابن جرير من الأسانيد، التزم ذكر الروايات بالأسانيد. طيب، التزم ذكر الروايات بالأسانيد يعني إيه؟ يعني كل أثر بيجيبه عن الصحابي أو عن التابعي أو عن أي أحد من مفسرين القرآن بيذكر الإسناد. ليه بيذكر الإسناد؟ في قاعدة عند المحدثين اسمها من أسند فقد أحالك. قاعدة بتقول تاني من أسند فقد أحالك، يعني بيحيلنا على الإسناد ده، بيحيل على الإسناد. فهنا كان زمان لما كان العلم منتشر، لما كان العلم منتشر في ذلك الوقت كان يكفي ذكر الإسناد، والناس من الإسناد وإلى الآن طبعا المحدثين بيقفوا على هذا، من خلال النظر في الإسناد بيعرف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. طيب، بعض الناس بيشكل عليه يقول لك طب لما يكون الاسناد اسم فيه واحد ضعيف ليه الامام بيذكره؟ لان الضعيف ده ممكن ينجبر بطريق تاني اخر، الضعيف ممكن يعني يصحح باسناد تاني، فهو بيذكر اسناده، جايز يكون فيه اسناد تاني متابع للاسناد ده فيرقيه، فمن باب امانة العلم يذكر الاسناد عشان يقوي الطرق به، فده من باب ذكر امانة العلم. وخلي بالكم الأسانيد، الأحاديث أو الأثار عن المفسرين في علم التفسير بالذات بقى دون غيره مهمة، الصحيح منها مهمة عشان إثباته لقائله، وحتى الضعيف منها بيثبت قول أقل ما فيه أنه قول قائله، قول الراوي الضعيف ده، أو بيثبت قول قيل في الآية. فعشان كده العلماء بيهتموا بذكر إيه المقصور في الآية، لكن بنأخذ بالصحيح طبعا ونترك الضعيف، لكن بنستفيد من الضعيف بأن نعرف الأقوال التي قيلت في الآية، والترجيح بيكون على أساس الإسناد وعلى أساس اللغة وقواعد الأصول. زي ما لو ربنا وفقنا وكملنا هناخد إزاي نرجح بين الخلاف، وذلك احنا بقى أنا بحاول في النشاط أن أنا أدي أشياء يعني تمهد لهذا الطريق. موقف الإمام ابن جرير من الأحكام الفقهية، موقفه ايه من الاحكام الفقهية؟ بيذكر الاحكام الفقهية الواردة في الآية واقوال العلماء ومذاهب العلماء ويختار ويرجح. دي مسألة مهمة، امام لانه امام مجتهد والمفسرين بيرجعوا اليه، وعموم المفسرين يقولون عيال على ابن جرير. ابن جرير يسمى شيخ المفسرين لانه جمع بين انه يجيب الرأي والكلام ولغة العرب والقراءات، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أمور مهمة جدا كان بيراعيها عليه رحمة الله تعالى. يبقى ده بنعرف منه كمان الترجيح في الأحكام الفقهية، وهو كذلك من علماء القراءات المشهورين، في ذلك بيعتني بذكر القراءات ومعانيها. ومن مميزات الكتاب ابن جرير، من مميزاته أنه يرد على الشواذ من القراءات. في حاجة اسمها قراءة شاذة، يعني ما هيش متواترة وخالفت للقراءات المتواترة، فهو كان يجيبها ويشير إليها ويرد على القراءة الشاذة، إن القراءة الشاذة ممكن ينبني عليها تفسير، فهنا إذن بيذكرها ويرد عليها. فهذا بالنسبة لإمام جرير في هذه الجزئية. موقف الإمام ابن جرير من الإسرائيليات، يورد طبعا الإسرائيليات ديت مشكلتها إيه؟ مشكلة الإسرائيليات، الإسرائيليات اللي هي الأشياء التي أخذت من بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج،
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهكذا حدثوا عنهم. طيب، فهو إرادة للإسرائيليات قد يستفاد منه في إثبات موقف عام، لكن هل يصح أن يعتبر مرجح للآية؟ لا، لا يصح، لأن ده ما هواش يقين أن هو ثابت، هذا شيء لا يصح أن يكون مرجح. لذلك مال العلامة المصري الإمام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، محدث مصر، إلى أنه كان له رأي في هذا، لكن هو لما اختصر كتاب ابن كثير، وانتوا أظن تشتغلوا فيه، العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله مال إلى أنه لا ينبغي ذكر الإسرائيليات في التفسير أصلا، ولو على إلا على سبيل الرد عليه، إلا على سبيل الرد عليه. قال لي ألا أنها إذا ذكرت في التفسير قد تكون مرجحة لقول، وعندئذ هذا الترجيح لا يصح بشيء، لا نوقن بأنه من عند الله، لأن هذه الكتب دخلها التحريف. فلذلك الأصل الابتعاد عن الإسرائيليات، والإسرائيليات إذا حكيت عموما بتكون من باب قصص، لا نصدق ولا نكذب، فما ينفعش تكون مرجحة. فكلما كان الكتاب بعيد عن الإسرائيليات كلما كان أفضل. طيب، موقف الإمام ابن جرير بقى من الإسرائيليات، يورد في تفسيره أخبارا ويورد قصصا عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج والسدي، لكنه يتعقبها بالنقد، يتعقب كثير منها بالنقد، يتعقب كثير منها بالنقد. هكذا، واضح المسألة؟ بارك الله فيك. ماشي. يبقى إذن الإمام ابن جرير بيذكر إسرائيليات عن كعب الأحبار، لأن دول بيقرأوا في كتب أهل الكتاب، وهب بن منبه وابن جريج والسد، يتعقب كثير منها بالنقد، لكنه لم يلتزم نقد جميع ما يروي. فهذا يعني خلاصة ما يعني يقال في تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وزي ما احنا شايفين كتاب يعني كله خير وكله بركة. طيب، بعد ذلك نتعرض إلى كتاب الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب تفسير القرآن العظيم، وهو من أشهر الكتب التي دونت في التفسير بالمقصور، وهو في المرتبة الثانية من تفسير ابن جرير، حتى أن بعض الناس بيعتبروا تلخيص ابن جرير، لكن ابن كثير له شخصيته المستقلة، فأحيانا بيرد على ابن جرير ويختار اختيارات غير اللي اختارها الإمام ابن جرير. فأنا لما أقرأ المسألة من اختيار ابن جرير وارجع أقرأها من ابن كثير، بستفيد إيه؟ إن ابن كثير إما أقر ما ذهب إليه الإمام ابن الطبري، وإما خالفه، فأعرف وجهة المخالفة إيه. والإمام ابن كثير عالم كبير من العلماء يعني الذين تعلموا ودرسوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك هو الشافعي الذي تتلمذ على حنبلي، هو ابن كثير، وسلفي العقيدة طبعا، وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعقيدته طبعا عقيدة سليمة، وفي تفسيره أثبت الصفات على الإجمال، أثبت الصفات على الإجمال، لكن في إشكالية في تفسير صفة الحياء وتفسير العين، في تفسير الحياء وفي تفسير العين، لم يفسر الصفة بمعناها، إنما فسرها بلازمها، لم يأتي. فهنا يعني تخيلوا لما يكون كتاب شرح القرآن كله وما فيش مشكلة لا في اسم الأسماء الله ولا في صفة، إلا ما أورد معناها الصحيح على مذهب السلف الصالح، إلا في صفتين بس تحدث بالإجمال، فهذا لا يعيبه أبدا، وهذا يبين عقيدته السلفية الصحيحة عليه رحمة الله تعالى. يذكر الأحاديث والآثار أيضا بأسانيدها، لكنه يهتم بتصحيح الروايات وتضعيفها،
هكذا، يعني أحيانا يذكر الحديث وبعد ذلك أو الأثر ويعقبه بتصحيح أو بتضعيف من وجهة نظره هكذا. كذلك موقفه من الأحكام الفقهية، موقفه من الأحكام الفقهية بيذكر المناقشات الفقهية، أقوال العلماء، أدلة العلماء عند تفسير الآيات، لكن باختصار دون إصرار، وبيحيل إلى كتب الفقه اللي يستفاد منها. فده بالنسبة لكتاب ابن كثير. بيذكر القراءات باقتصاد شديد جدا، ما بيتوسعش في ذكر القراءات. بيمتاز كتاب الإمام ابن كثير أنه ينقض الإسرائيليات ويحذر منها، ونقض غالبها، ونقض غالبها، فهذا أيضا من مميزات هذا الكتاب. قليلا ما يتعرض للإعراب والنحو في كتابه، يعني يتعرضش للغة كتير في كتابه، هو يهتم بالمأثور أكثر من غيره. هذا باختصار ما يتعلق بالإمام ابن كثير. سريعا الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى، ونكتفي بدول النهاردة، ومن بعد كده نأخذ بقية الكتب اللي انتم إن شاء الله تستفيدوا منها. طبعا احنا انتم بتقرأوا أظن من كتاب مختصر ابن كثير، صح؟ اختصار الشيخ أحمد شاكر. طيب اختصار الشيخ أحمد شاكر، عشان برضو بدأ انتم تقرأوا منه، أولا هو جاب كلام ابن كثير بالمميزات اللي ذكرتها من شوية. الشيخ أحمد شاكر له منهج في الكتاب ده. طبعا الشيخ أحمد شاكر المجلد اللي اتطبع وهو عايش، المجلد الأولاني والمجلد الثاني والثالث كانوا مسودات وطبعوا بعد وفاة الشيخ اللي هو عمدة التفسير، اللي اتطبع يعني اللي الشيخ اللي هو الجزء الأولاني اللي في البقرة ده، هو ده الجزء اللي الشيخ ألفه واختصره أيضا من ابن كثير وحققه وضبطه بإيده، وبعد كده كمل الباقي كاختصار، لكن مسألة النقد والمتابعات لم تكن كثيرة لأن كان لسه بيهذب وعجلته المنية قبل أن يفعل ذلك، فهم خدوه من ورثته المسودة وطبعوه، عشان نبقى فاهمين قصة الكتاب ماشية ازاي بتاعت الإمام ابن جرير. هذا أول حاجة ابن كثير. طيب الشيء الثاني من المميزات، الشيخ أحمد شاكر عمل إيه؟ أنا لسه قايل لكم مذهبه في الإسرائيليات بيرى إيه؟ حد معايا؟ بيرى إيه في الإسرائيليات الشيخ أحمد شاكر؟ أيوة، يرى عدم ذكرها، أنها لا تذكر، يرى أنها لا تذكر مطلقا. طيب لذلك أهم حاجة عملها في الكتاب حذف الإسرائيليات كلها، حذف الإسرائيليات الموجودة في ابن كثير. ابن كثير كان بيذكرها ويرد عليها، هو شلها من الأساس، ده اللي عمله في الاختصار. يكاد يذكر أقوال ابن كثير في الآيات بنصها، يذكر أقواله بنصها، وشبه ما شلش من كلامه كتير، ما شالش من كلام ابن كثير كثيرا، سابه على نفس النسق اللي ماشي عليه، بس حذف الأسانيد وحذف الإسرائيليات والأشياء التي هي من باب الاستطراد القليل. فهو لم هو صحيح اختصر الكتاب، لكن حافظ على أصله، ودي مزية كبيرة في الاختصار. في حد يختصر الكتاب مثلا وما يحافظش على مقاصد المؤلف. مقاصد المؤلف بنعرفها منين؟ نعرف مقصد المؤلف منين؟ في حد معانا؟ من المقدمة. أيوة بارك الله فيك، يبقى نعرفها من المقدمة. فبيختصر ويحافظ على مقاصد المؤلف، دي الشيء اللي عمله الإمام الشيخ أحمد شاكر. في مختصرات تانية مفيدة، ما هيش مش مفيدة، بس ما حافظتش على كل ما قصده ابن كثير. في حد اختصر مثلا من ابن كثير، اختصره وحرص ان هو يجيب المعاني المجملة اللي اوردها الامام في الكتاب. حد تاني اختصر وحرص ان هو يختصر اشد، فاورد فزال كل الفوائد، جاب بعض الفوائد وشال الفوائد التانية من وجهة نظر. فالاختصار المميز هو اللي يختصر ويسيب الكتاب على اصله والمقاصد على اصلها. ده بيميز كتاب الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. الشيء الثاني الأهم طبعا إن الشيخ أحمد شاكر رجل محدث،
المحدثين بيهتموا بحاجة اسمها تحقيق النص من المخطوطة، فبيرجع لمخطوطات الكتاب ويضبط اللفظة على ما كتبها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. فهذا يعني باختصار الكتاب اللي انتوا بتقرأوا فيه، فكأنكم بتقرأوا في ابن كثير بالضبط. سريعا الإمام القرطبي، القرطبي عليه رحمة الله أندلسي طبعا، اسمه محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري، كتابه اسمه الجامع لأحكام القرآن. مشكلته هنخلي بالنا وإحنا بنقرأ في تفسير القرطبي من العقيدة في باب الأسماء والصفات، لأنه هو مؤول أشعري العقيدة. الأشاعرة دول إحنا من مجال مش مجال عقيدة، بس إحنا عايزين نبين إن الأشاعرة عندهم إشكالية في تفسير الأسماء والصفات، بيأولوها. يعني إيه أولوها؟ يعني بيصرفوها عن ظاهرها بدون دليل. في حاجة اسمها تأويل جائز وتأويل غير جائز. التأويل الجائز أصرف النص عن ظاهره بدليل، التأويل غير الجائز أصرف النص ولكن بدليل. فهو مؤول أشعري، ولكنه ليس كمتأخر الأشاعرة. فبعض الصفات أجراها على مجرى السلف الصالح، على مجرى السلف الصالح هكذا. يبقى إذن هذا ما فعله الإمام عليه رحمة الله تعالى، الإمام القرطبي. الإشكالية أنه مؤول أشعري في كثير من الصفات أولها، سار على طريقة الجويني والبقلاني والرازي وابن عطية في هذه المسألة. كتابه فيه مواضع رد فيها من مميزاته على أهل التصوف، وأنكر أفعالهم وأقوالهم المخالفة للشرع، رد على المتصوفة وأنكر أفعالهم المخالفة للشرع. فهذا بالنسبة لما يخص العقيدة في كتاب. يبقى مش هاخد تأويل الأسماء والصفات من ابن قرطبي إلا لما رجعها من عند ابن كثير أو غيره من الناس اللي هم عقيدتهم أضبط. تفسيره هو وصفه بأنه تعليق وجيز يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات. يبقى كتابه بيجيب اللغة، بيجيب إعراب، بيجيب قراءات، رد على أهل الزيغ والضلالات زي المتصوفة وغيرهم، ويذكر بعد ذلك أحكام كثيرة. اهتم كثيرا بالأحكام الفقهية ويستفيد في ذكرها، ويذكر مسائل الخلاف وما يتعلق بها. فهذا كله رعاه عليه رحمة الله تعالى. يكثر من إراد الأحاديث النبوية أيضا في كتابه ويعزوها، ولكن يذكر الأحاديث بدون إسناد، ويتعرض لذكر القراءات باختصار، وابتعد عن كثير من قصص وأخبار التي وردها عن الإسرائيليين. يبقى الإسرائيليات ابتعد عن كثير منها، أورد نذر يسير جدا منها. بيتعرض للإعراب وبيبين الغريب من الألفاظ، فهكذا. طيب نستفيد بقى، تعالوا نلخص الكلام ده في كلمتين. إن احنا النهاردة عندنا تفسير ابن كثير، وتفسير التفسير الإمام الطبري الأول، بعدين تفسير الإمام ابن كثير. ده بيديني تسديد للفهم الإجمالي على منهج السلف الصالح، إزاي السلف الصالح فهم القرآن ده. إزاي لو في آية تانية متعلقة بالآية اللي قدامي هيذكرها، لو في حديث متعلق به هيذكره، لو في أقوال للسلف بيذكرها ويرجح ويبين الرأي الراجح مع علمي بالقراءات. ابن كثير أحيانا يختلف مع القرطبي، فبالجمع بين قول ابن كثير وقول معذرة لابن جرير بنقدر نعرف هل أقر ولا اختلف فيه، فنقدر نوصل للراجح بسهولة. الإمام القرطبي هيفيدنا بأنه هيذكر أحكام فقهية كثيرة، ولو في مشكلة عند آية تدل بها المتصوفة على وفهموها فهم خاطئ وأولات أول خاطئ، هنلاقي بيرد عليهم وبيذكر الأحكام الفقهية من خلاله. يبقى أخذ من هنا مقصور وأخذ من هنا إيه؟ فقهي. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذا في هذا اللقاء. يعني أنا أكتفي بهذا في هذا اللقاء
بهؤلاء الثلاثة حتى يعني لا نطيل أكثر من ذلك. يعني طيب احنا هنتعرض سريعا بس للمسألة النشاط. الله فيكم، بارك الله فيكم وجزاكم مثل جميعا. عندنا في النشاط، انا مش عارف يعني، عايزكم تسامحوني، انا نفسي حاضر، انا نفسي اعلى بالنشاط شويه، معلش زي حد كاتب ممكن اجابه سؤالي انا يمكن ما قريتوش، فممكن تقول لي سؤالك ايه، ما خدتش بالي منه، معلش. ممكن نرتفع بالنشاط شويه ان شاء الله، ولو لقينا حاجه صعبه شويه يعني مش شرط اللي كله نعمله، بس من خلال قراءه يعني بعض التفاسير هيكون في افاده ان شاء الله. السؤال اللي وارد مع، طب قبل ما اجي ده السؤال الاخت، ماشي بارك الله فيك يا استاذ محمد، احسن الله اليك، تاويل في الصفات بيكون عمد، ازاي امام يخطا؟ لا مش واخده عمد طبعا، احنا عندنا طبعا المساله دي محتاجه شرح شويه، لكن عموما احيانا يكون الامام الاشكاليه اللي اتت للي اوله في الصفات من باب التنزيه، هو اعتمد قاعده مثلا، قال انا لو اثبتت لله صفات، في انت عارفين في من صفات الله صفات اختص بها، وفي صفات الاسماء مشتركه مع المخلوقين، فمثلا صفه الاستواء، فالاستواء الرحمن على العرش استوى، وعندك سميع بصير برضه، احسن، يبقى المخلوق بيسمع ربنا يسمع، لكن سمع الله يختلف عن سمع المخلوقين. الكيفية عند أهل السنة مجهولة، يعني كيف دي ما نعرفهاش، لكن المعنى نعرفه، معنى الصفة عارفينه، لكن ما ينفعش أوله لشيء آخر لأنه ليس كمثله شيء، ما أقولش الكيفية إزاي. ده خلاصة العقيدة الصحيحة في بسمة، المعنى معلوم والمجهول. في بعض العلماء اللي دخلوا في ده زي الأشاعرة وغيرهم أخطأوا في إيه بقى؟ قال لك أنا سنخاف أثبت الصفات المشتركة دهية فيورث تشبيه الله بالمخلوق، فخاف من تشبيه الله بالمخلوق، فعن غير عمد زي ما حضرتك فاكرة، لا عن غير عمد قال أنا هأول الصفة من باب التنزيه، فلو قلت الرحمن على العرش استوى فأنا أخاف إن الناس، ده كلامه، ده كلام طبعا مردود عليه، قال إن ده يبقى فيه تشبيه بالمخلوق، لأن المخلوق بيستوي. استوى يعني إيه؟ يعني الوقت لو انتوا كل واحد فيكم مستوي على الكرسي اللي جالس عليه، اسمه مستوي عليه. هو ظن، قال لك لو انا قلت ربنا استوى المعنى معلوم، يبقى اذا يبقى ربنا محتاج للكرسي، لان يعني مثلا انت لما تكون قاعدين على الكرسي دلوقتي وحد شده من تحتك او من تحتك يقع على طول، فعندئذ قال لا، يبقى انا مش هثبت، مش هقول كده، لان ربنا ما يحتاجش لحد. الخطأ جه منين؟ انه شبه استواء الله باستواء المخلوق. احنا بنقول صحيح ربنا استوى على الرحمن على العرش استوى، لكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، فالكرسي فالعرش والكرسي وحملته الكل محمول بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هكذا. فاحنا بنقول الكيفية مش عارفينها، لكن المعنى عارفينه. فهو لما اول من باب، مش من باب عمد، انما من باب تنزيه، لكن هذا التنزيه مردود بهذه الطريقة، مردود عليه، لأن الإثبات المعنى لا يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد يعني. طيب نرجع تاني لمسألة النشاط. طبعا النشاط الماضي يعني النهاردة كلامنا بيمرس، وأنا شفت طبعا في كتابة بعض الأشياء انا رضيت، بس تقريبا عندي مشكله في التواصل على طريق الصفحه، في اشياء بكتبها حاسس انها ما بتوصلش، فحاول ابقى ارد هنا ان شاء الله برضو.
في بعض الأخوات نقلوا في قول الشيخ السعدي عليه رحمة الله في آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، طبعا في الآية الثانية متاعا إلى الحول. طبعا الراجح زي ما المعظم كتب بارك الله في الجميع أن الآية الحول منسوخة، منسوخة بآية الأربعة أشهر، واللي دل على إنها منسوخة أثر ثابت صحيح عن عثمان وعن غيره. فعندنا المنسوخ بنسبته ازاي هناخد لسه في علوم القرآن، من ضمن إثباته نعرف المتقدم المتأخر أو نص يثبت ذلك. بعض الكتب كتبت ان ما كتبتش انها منسوخة، انما كتبت الآتي، كتبت ان أربعة أشهر وعشرة دوت على الوجوب، المرأة تتربص تعتد أربعة أشهر ويستحب انها تستمر إلى الحول. يعني جمع بين النصين، الجمع ده يكون عند عدم وجود النسخ، لكن عند ثبوت النسخ فهذا فيه نظر. بعض الأخوات نقلوا القولين وقالوا طب نرجح إزاي؟ بنرجح بقى هنا بنرجع لكتب التفسير بالمقصور، لقينا فيه نص على النسخ ومعرفة المتقدم من المتأخر فبنرجح. فعند إذن الجمع هنا غير صحيح، والراجح أننا نقول إن آية متاع الحول منسوخة بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، فالعدة ما تكون هكذا فقط. هذا باختصار شديد. نعم. فكان في طبعا المشاركات اللي موجودة في عدد بس هي منقولة من كتاب الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى هكذا. ازاي بنعرف الآية منسوخة؟ احنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده كتير في مسألة القرآن، لكن زي ما انا لسه قايل هنرجع لكتب التفسير سيما امام ابن كثير او الامام الطبري، هيذكرنا الاثار والنصوص اللي تبين لنا ان مسألة الايه النسخ، وفي كتب مخصوصة للنسخ اسمها الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وطبعا الاخوات اللي قرأوا من كتاب واحد، ميزة القراءة من اكثر من كتاب اننا لما بنلاقي امام او اخذ قوله والتاني رد عليه بيحدث عندنا اشكالية، فبنسأل نحاول نرجح نصل للراجح، فده شيء كويس. نعم. طيب انا هشوفه بعدين اقول انظر على اسئلة، اكمل بس النشاط وانظر للاسئلة ان شاء الله. النشاط اليوم يخص هو عبارة، معلش سامحونا هنعلى بالنشاط شوية صغيرة خالص عشان بس نفتح مدارج لامور، وانا من النشاط برضو بتلمس المستويات وشايف قدامه مستويات رائعة يعني، فعاوز برضو ان انا ايه يعني ان احنا نستفيد منه. النهاردة النشاط حول سورة التكاثر، سورة التكاثر طبعا كلنا حافظين سورة التكاثر فيش إشكالية. وذكروني لو في أي حد عنده إشكالية في حفظ القرآن الكريم يعرفني وإحنا نحط له طريقة إن شاء الله تناسب مسألة الحفظ، لأن أنا في اعتقادي أنه كل أحد يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم، سواء كان سنه صغير أو كان سنه كبير او كان عنده ذاكرته قوية او ذاكرته ضعيفة، بس المهم ياخد الطريقة اللي تناسبه يعني ان شاء الله. طيب حاضر، هنتكلم في دي ان شاء الله، بس نرجع ناخد بقى نشاط سورة التكاثر. عن في المراجعة هنتكلم عن مراجعة القرآن. حاضر، عندنا خمسة اسئلة في سورة التكاثر النهاردة، خمس اسئلة. السؤال الاول ببساطة من خلال قراءة تفسير سورة التكاثر، يعني ما المراد بالزيارة في قوله تعالى حتى زرتم المقابر؟ ماشي الحال، ما المراد بالزيارة في قوله تعالى حتى زرتم المقابر مع توضيح الأقوال فيه؟ هذا أول حاجة. في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في قوله تعالى كتبت السؤال، حاضر اكتب لكم الأسئلة، حاضر مش عارف عندي لكم الأسئلة.
الأسئلة وحاول أكتبها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب معي هذا السؤال الأول، المراد بالزيارة حتى زرتم المقابر مع توضيح الأقوال فيه، في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما هو النعيم الذي يسأل عنه الإنسان ويعاتب؟ فما من أحد إلا وله نعيم، ما فيش حد اللي ملوه نعيم، يبقى هل هنحاسب على كل النعيم ولا في نعيم معين؟ ده السؤال. يبقى في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما هو النعيم الذي يسأل عنه الإنسان ويعاتب؟ فما من أحد إلا وله نعيم. طيب بعد ذلك السؤال اللي بعد كده، ما هي أوجه التكرار المذكورة في الصورة؟ أوجه التكرار الموجودة في الصورة، في حاجة يعني خدوها مني كده، يعني من خلال قراءة التفسير قدرنا نوصلها الحمد لله، ما قدرناش هنتناقش فيها المرة الجاية إن شاء الله. في حاجة اسمها كرر الإنذار مرة، وكرر التنبيه مرة، وكرر القسم مرتين. ليه هذا التكرار الوارد في هذه الصورة وما فائدته؟ يبقى ده السؤال، أوجه التكرار المذكورة في الصورة، كرر الإنذار مرة، كرر التنبيه مرة، كرر القسم مرتين، فما هي فائدة ذلك؟ السؤال اللي بعد كده، لماذا حذف جواب لو في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، لو ديت أداة شرط، ولما منقول أداة شرط يبقى منجيب حاجة اسمها جواب الشرط، علشان ايه هو الجواب الشرط دوت هفهمه لما افهم الجواب بتاعه. طيب ليه هو ليه سبحانه وتعالى هنا حذف جواب الشرط في قول كلا لو تعلمون علم اليقين؟ ايه اللي هيحصل لو علمنا علم اليقين؟ ما ذكرش، محذوف وعلم سياقه من الكلام، ليه حذفه؟ ولماذا لا يصح أن يكون قوله تعالى لترون الجحيم هو جواب الشرط؟ يعني ممكن واحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يفتكر أن جواب الشرط لترون الجحيم. ليه ما ينفعش لترون الجحيم تبقى جواب الشرط وإنه هو محذوف، وفائدة حذفه إيه؟ ده السؤال الوارد في هذه الجزئية. هذا باختصار شديد يعني ما يتعلق بهذا اللقاء من النشاط، معلش إذا كان في نوع من الصعوبة تسمحونا شوية. ماشي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يبقى هنا طبعا أيوة، عشان نعرف أهمية بس لكل لما نعلو باللغة هنستفيد قد إيه في القرآن، وهنعلو به هنقدر نفهم ليه بعض السلف كان بيقرأ آية واحدة لغاية الصبح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده، ويكررها مع كل تكرار ينفتح معنى وينفتح وجه وينفتح معرفة، سواء معرفة قلبية أو معرفة علمية أو معرفة إيمانية. فده بيكون على قدر ما الإنسان يستزيد في العلم، على قدر ما يفتح له أكثر في هذه الأشياء ويستفيد أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. آية المعايشة، أنا شايف أن كتير يعني ما بيكتبش آية المعايشة نلغيها ولا إيه رأيكم؟ نلغي آية المعايشة؟ آية المعايشة أنا أقول ماشي نكمل إن شاء الله. بدأنا نكتب الحمد لله. يا ريت نستمر على هذه المسألة. أنا قلت إن الآيات المعايشة يعني مختارة وهنستفيد منها، وأنا فرحت جدا إن تقريبا أحد الأخوات أظن الأخت فخورة بن قاضي عملت حاجة جميلة جدا، أنا فكرة رائعة يعني، إنها كتبت إنها الآيات كتبتها في ورق وهذا الورق علقته بحيث إنها وكتبت اللي استفادته منها عشان كل شوية تنظر فيه، ودي طريقة جيدة جدا للتذكير في هذا المقام. فياريت احنا لما يعني نحاول احنا بالنشاط نعمل ونغلط نتعلم عشان ضربة، النشاط تدريب عملي ونستفيد ونعرف المستويات، انا بتلمس المستويات برضو من النشاط. ثانيا المعايشة هتعيشنا ايمانيا، نعرف ازاي نخلي القرآن واقع عملي، وده هيفرق معانا كتير، هنعرف بعد كده ازاي آية واحدة ممكن نقيم بها الليل ونستفيد بها. فياريت ان احنا يعني ما نقصرش في هذا المقام. طيب احنا كنا خدنا آية المعايشة عشان انا ماشي مع اكثر من مجال في المعايشة. كانت آية اللقاء الماضي ايه في المعايشة؟ فاستقم كما امرت، فاستقم كما امرت، نعم، ومن تاب معك ولا تضغوا انه بما تعملون بصير. من اهم الامور اللي في فاستقم كما امرت والمعاني اللي انا نفسي ان احنا نعيش معها قوي، ان الانسان ان دي بتبعد الانسان عن الهوى. استقم كما امرت لا كما اردت، استقم كما امرت لا كما اردت، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني الاشكاليه بعض الناس بيفهم الاستقامه على مزاجه، احنا عايزين نفهم الاستقامه كما ارادها الله لا كما نريدها نحن. يعني انا احكي لكم مثال بسيط، كان احد الناس بيحكي لي في مشكله انه بيته ملخبط والاولاد بيشكلوا مع بعض والعيله صعبه، فقلت له اصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى نعم ان شاء الله، انا بقوله ان شاء الله بارك الله فيكم ان شاء الله. بعد كده بقول برضو انا كمان هقول معاكم واكتب معاكم المعايشه بتاعتي زي ما الاخت طالبه، حاضر اسعد ان شاء الله. احد الناس تكلمت معه في مره فبيقول لي ايه، بيقول لي عندي مشاكل وكده، فقلت له اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل ما بينك وبين اهلك. الرد الاساسي اللي قاله لي انا ما بغلطش، ما بعملش حاجه غلط. معقول ما فيش حد فينا ما بيغلطش؟ قال لي لا، حتى التلفزيون. انا قلت هيقول لي، انا قلت هيقول لي ايه، هيقول لي انا ما بتفرج على حاجات اسلاميه بس او ما شابه. قال لي حتى التلفزيون المناظر اللي بشوفها ما بتاثرش في قلبي، يعني بيغلط وبينظر للحرام وفاكر انه مستقيم. هي دي الاشكاليه اللي في حياتنا، دي الإشكالية، يغلط وبينظر للحرام ويظن أنه مستقيم هكذا. فالاستقامة نفهمها كما أرادها الله وليس كما نريدها، كما نريدها نحن. استقامة تأتي بمعنى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى الاستقامة ضد الطغيان، الاستقامة ضد الإفراط وضد التفريط هكذا، ضد الإنسان يعنت على نفسه ويشق عليها بما لم يأمره به الشرع، وضد الإنسان يفرط ويقول لك أن ده نوع من التسهيل. لا لا لا، يبقى لا إفراط ولا تفريط، هذا في شأن الاستقامة. يبقى فاستقم كما أمرت لا كما أردت. فاستقم كما أمرت زي نفهمها إزاي؟ لما ننظر في القرآن، لما ربنا يفهمنا الاستقامة من معانيها يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه بما تعملون بصير. يبقى من ضمن الاستقامة ان انا ما بعطش دين ربنا، ما خدش جزء واسيب جزء، ما مشيش على هواية، انما ادخل في جميع شرائع الايه، في جميع شرائع الدين. هكذا من ضمن الاستقامة ان ما يكونش عندي حرج من الشرع ومن احكام الشريعة. قال الله: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. يبقى كتاب انزل، فالحرج يعني ضيق. ممكن مسلم يبقى عنده ضيق من القرآن مش عايز يسمع قال الله، ده ممكن يتوجد. قال الامام ابن القيم عليه رحمة الله: لا تجد فاسقا فاجرا الا وفي قلبه حرج من الايات التي تحول بينه وبين هواه. لا تجد ظالما فاجرا الا وفي قلبه حرج من الايات التي تحول بينه وبين هواه. فتامل ذلك ثم اختر لنفسك ما شئت. مع ان الاستقامه كثيره جدا، بس انا حبيت ان انا اركز فيها على جزئيه كما اردت، كما امرت وليس كما اردت. فهذا بالنسبه لهذا الامر. طيب، الايه، ايه المعايشه اليوم ان شاء الله هي قول الله سبحانه وتعالى عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية يعني من الآيات العظيمة جدا ممكن ننتفع بها انتفاع كبير. وهنا أنزل يعني خوف، خوف يا محمد بهذا القرآن المؤمنين المصدقين بوعد الله. فكيف بقى، كيف الإنسان يعمل وعيد القرآن ويكون دايما على بال من كلمة أن يحشروا إلى ربهم، أنا هقابل ربنا هعمل إيه؟ الآية دي يا ريت لو نقف معها تدينا معاني إيمانية كبيرة قوي. إن شاء الله نحاول نناقشها المرة القادمة، عشان أطلت عليكم اليوم تسامحوني. فيعني أكتفي بهذا القدر. كتاب معايا، كتاب مباحث في علوم القرآن، ينفع يكون بديل لكتاب نفحات علوم القرآن. انتم ممكن تشوفوا المحاضرات، التفريغ المحاضرات دي، او تسمعوها لو الكتاب نفحات اظن موجود، لما الاخوة الاخوات رفعينه اظن مرفوع على ممكن تأخذوه، لان هو مباحثه احنا عندنا توسع شوية عنه في بعض مسائل، فممكن يأثر في المذاكرة على الامتحان. فياريتني نلتزم بالكتاب المقرر افضل يعني مع الحواشي. وبعدين انا عموما لو قرأت، انا عموما اسئلتي بتكون في الغالب في الحواشي، في الكلام الزيادة اللي انا بقوله، ان الكتاب معاك، فالمفروض الزيادات دي هي اللي تتقن، لان دي العلم اللي جه على الكتاب، او الشيء اللي فهمنا به الكتاب، او التوضيح للكتاب. فلذلك نهتم جدا بالحواشي اللي بتتقال، او الشرح اللي بيتقال يعني. ماشي الحال. طيب، يبقى احنا دلوقتي مش عارف، كان في اسئلة تخص مسألة المراجعة، هل نخليها النهاردة ولا نفرد لقاء للأسئلة؟ مش عارف ايه رأيكم، عشان اتأخرتم انتم النهاردة. بارك الله فيك. نفرد لك الأسئلة أفضل. الأسئلة عموما، في أسئلة برضو أعلقوا، نفرد لقاء لعموم الأسئلة. يكون أفضل إن شاء الله عشان خاطر المسألة تبقى سهلة إن شاء الله. يا ريت نكون ذكرنا في نعمل كده، نذكر اللي فات دوت ونعمل لقاء سواء بقى نسأل أو أنتوا تسألوا الأسئلة اللي واقفة عليكم أو الأسئلة اللي محتاجينها إن شاء الله، نتكلم فيها ونشوف الدنيا ماشية إزاي بحيث إننا ما نطولش عليكم إن شاء الله. ماشي الحال. طيب عارف في سؤال كان مهم هنا، حد كان بيسأل ظن عن الآية، الآية في الأنعام، سورة الأنعام، بارك الله فيك. أخت محتارة في اعتماد على الأخوات في أمر فسمعت آية لا تتخذوا بطانة. معلش السؤال ده كان جالي، السؤال اللي وارد ده مع معذرة، أخت محتارة في اعتماد على الأخوات في أمر فسمعت آية لا تتخذوا بطانة من دونكم فتنزل الأمر على نفسها ولا لا. النوع ده اسمه تفسير إشاري، التفسير الإشاري ده عند المتصور منه ما يجوز منه ما لا يجوز، بس ده الصورة ديت إنها لما تسمع آية تنزلها على موقفها، دي طريقة عند المتصوفة. الأصل إن أنا نزلها علي على معناها العام والإجمالي اللي وارد فيها أنتفع به ولا ما أنتفعش به. فمش معنى إن أنا سمعت آية وأنا ماشي إن أنا نزلها على حال معين وأنا ماشي. بعض المتصوفة عندهم مثلا يجي يتكلم مع واحد يفتح المصحف، لو جت على آية عذاب يبقى ما يكملش معاه، جت آية رحمة يكمل معاه. أنا ماشي سمعت آية معينة، هل دي إشارة لي أو نداء لي؟ لا مش نداء لي ولا شيء، لكن لو هو معناه تذكرت به شيء أعمله. فلذلك هي لا تسقط ما تسمعه على حالها الخاص، فده يعني في، لكن كل آية تسمعها تنزلها على حالها، يعني تقول مثلا الآية دي إنذار يبقى ما أعملش كده، نداء القرآن نحل به مشاكلنا لما أفهم القرآن، أنا أقرأ القرآن وأفهمه أحل به مشاكلي من خلال قراءته. لكن واحد بيقرأ قدرا مثلا آية معينة، أنا ماشي وحد بيقرأ الآية دي الآية المعينة دي، أنا أقول ده أنا كنت رايح المشوار دي والآية دي آية عذاب يبقى مش هروحه. إيه علاقة آية العذاب بالمشوار اللي أنا رايحه؟ إيه دي كذا الكلام ده أعمل بها إمتى؟ الكلام ده أعمل بها إمتى؟ لما تكون الآية نفسها اللي هي الواردة معناها يسدد اللي أنا فيه، يعني معناها يخص الموقف اللي أنا فيه هكذا. فالمقصود إن القرآن إحنا نحل به مشاكلنا من الآية، نفهم الآية وناخد مشكلتنا منها، إن الآية نفهمها ونعملها من فهم الآية العام. لكن انا اقول انا كنت رايح اعمل كذا او ما روحتش درس النهارده، فلما ما روحتش درس النهارده سمعت ايه من القران مثلا بتقول ايه عذاب، يبقى انا هتعذب بسبب ان انا ما روحتش، او ان انا كنت عايز اعمل كذا فسمعت انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يبقى تفكيري ده كان غلط. ايه علاقه انه فكر وقدر فقتل كيف قدر بتفكيري الخاص بمسألة معينة في حياتي دلوقتي؟ يبقى ده ربط ملوش منطق في هذا الوضع. فده يعني علينا ان احنا نراعي هذا الوضع بارك الله فيك. يبقى انا انزل الآية على حياتي اذا كان معناها يخص لنا فيه، لكن ما اقولش ان الاشارة الآية دي اشارة الا لو تواردت الآيات وجت في رؤى واشياء فاعتبرها اشارة في الحالة دي، لكن مش مجرد ان سمعت تالي بيتلوها ان انا اعتبرها اشارة. احنا ان شاء الله هفرد لكم لقاء اسمه التفسير الاشاري، ونتكلم عن ما يجوز منه وما لا يجوز، التفسير الاشاري ما يجوز منه وما لا يجوز. هذا خلاصة بقى. ايوة الاية نفسها نزلها على حياتي وافهم معناها ونزلها على حياتي. بارك الله فيكم جميعا، ويعني أنا أكتفي بهذا القدر، وياريت نفرد بقاء حتى أسئلتكم اللي أنتوا واقفة عليكم وعايزين إحنا نتكلم فيها. وحتى برضو في سؤال كان مهم في مسألة المراجعة، ياريت تذكروني باللقاء القادم، لأن يعني أنا اليوم ده بقى شق جدا، بتكلم العصر تقريبا. فأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بقية الأسئلة اللي ما جاوبتش عليها نتكلم فيها اللقاء القادم. بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.